الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: باب القياس. القياس مصدر قايس، يقايس قياسا ومقايسة. وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال رحمه الله:
عندك هكذا.
قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم وهو حكم الأصل، والرابع علة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره أن هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما أشكر القائمين على هذا البرنامج، متمنيا استمرار هذه البرامج وهذه الدورات لما فيها من الخير ولما فيها من اللقاء بإخوة فضلاء طلبا للعلم والتعلم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو شرح نظم الورقات للعمريطي، قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وسيكون حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله بمقدمة أولا في ترجمة هذا المؤلف. فهذا المؤلف بترجمة أصحاب هذا المؤلف، وهذا المؤلف قد اشترك أو دار بين ثلاثة من الأعلام، فأولهم صاحب الورقات وهو شيخ الشافعية وإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، والإمام رحمه الله حج ثم جاور 4 سنين كان يدرس فيها ويفتي، ثم رجع إلى بلده نيسابور فدرس بمدرسة نظامية فيها أكثر من 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس ومجلس الوعظ، وظهرت تصانيفه رحمه الله، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، وكان رحمه الله له صولات وجولات في علوم شتى من أشهرها علم الكلام. خاض فيه رحمه الله إلى أن هداه الله عز وجل إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، فقال رحمه الله: لو استقبلت من أمري ما استدمرت ما اشتغلت بالكلام. وقال يوما: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. توفي رحمه الله في 25 من شهر ربيع الآخر 78 و400، ودفن في داره رحمه الله رحمة واسعة. أما الناظم فهو العمريطي، وقد بخلت علينا مصادر التراجم بالحديث عنه مع سعة علمه وانتشار مؤلفاته، فهو شرف الدين يحيى ابن نور الدين موسى ابن رمضان ابن عميرة العمريطي، نسبة إلى قرية في مصر، الشافعي الأنصاري الأزهري، فقيه نحوي. وكان رحمه الله آية في النظم والتأليف، فمن نظمه الدرة البهية في نظم الأجرمية في النحو، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب في الفقه الشافعي، والتيسير نظم التحرير في الفقه الشافعي أيضا، وتسهيل الطرقات في نظم الورقات لإمام الحرمين، وأرجوزة في النحو. أما شارح النظم فهو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح ابن محمد العثيمين، وهو غني عن التعريف رحمه الله رحمة واسعة، تتلمذ على علماء أجلاء منهم عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والعلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. والشيخ رحمه الله له جهود عظيمة وكبيرة وكثيرة في مجالات التدريس والإفتاء والإمامة والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله في مدينة جدة يوم 1421، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم 5، ودفن في مكة المكرمة. أيضا مما ينبغي التمهيد له قبل الدخول في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله، الحديث عن أهمية علم أصول الفقه من حيث العموم. فعلم أصول الفقه علم تضبط به المسائل الفقهية، بل الفقه كله مبني على قواعد ومسائل علم أصول الفقه. وبهذا العلم يتمكن الطالب من معرفة تقديم الأدلة أو تزييف الأدلة. تقديم الأدلة إذا كانت صحيحة تقديم بعض الأدلة على البعض، فإذا تعارض عام وخاص أو مطلق ومقيد أو أمر ونهي أو تعارضت فيما يبدو للناظر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ هل يقدم العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو يبني العام على الخاص والمطلق على المقيد؟ ومتى يبني؟ وكيف يتم هذا البناء؟ فعلم أصول الفقه يرشد طالب العلم إلى كيفية بناء المسائل وتقديم الأدلة بعضها على بعض. أيضا به يعرف هل هذا الدليل معتبر أو ليس بمعتبر، هل هذا الدليل يصح أن يستدل به في هذا الموطن أو لا يصح. فبعلم أصول الفقه يتمكن الطالب من معرفة الدليل المثمر أو المنتج للمسائل الفقهية. أيضا به يعرف حكم المسائل النازلة والمتجددة، فبه ترجع هذه الجزئيات الحادثة أو النازلة إلى أصول ليعرف حكم هذه الجزئيات. وهذا منه ما يتعلق بدرسنا القياس، وهو رد فرع إلى أصل. هذا شيء من أهمية علم أصول الفقه. أما ما يتعلق بالقياس فله أهمية خاصة، لأن المتمرس العارف بالقياس ومسائله كلما تمكن فيه كان أقدر على معرفة غيره من مسائل أصول الفقه. فالأصوليون لا يحطون رحالهم إلا في مبحث القياس، فيكثر عندهم الحديث فيه لأنه ممتزج ما بين أدلة عقلية وأدلة شرعية. أيضا ورد عن بعض أهل العلم الإشارة إلى أهمية القياس بعينه، فقيل لابن المبارك رحمه الله: متى يفتي الرجل؟ متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وقيل ليحيى ابن أكتم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال رحمه الله: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا. فالقياس له منزلة ومكان بين الأدلة، فأنتم سمعتم أن الرجل لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بالأثر والرأي، فهؤلاء قد شرطوا في المجتهد حتى يكون مجتهدا العلم بهذين، مما يدل على مكانة هذا الفن أو هذا الباب بخصوصه. ما يتعلق بما ذكره الناظم والشارح رحمة الله عليهما من بدء بتعريف للقياس من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القياس مصدر قايس قياسا، والقياس والقيس مصدران لقاس، والقياس معناه التقدير والتسوية، التقدير والتسوية. فأنت عندك شيء معلوم من حيث مقداره، وعندك شيء آخر مجهول تريد أن تعرف مقدار هذا الشيء بالنسبة لما هو معلوم عندك، فتقول قست الأرض بالمتر، تريد أن تعرف كم طول هذه الأرض فتقيسها بالمتر، والمتر شيء إيش؟ معلوم معروف. أما طول الأرض فهو مجهول بالنسبة لك الآن، لكن بعد قياسك سيكون إيش؟ معلوما لديك، فقد قايست بين هذين فعلمت مقدار هذا بالنسبة إلى ما كان معلوما، أو سويت بين أمرين، أو سويت بين إيش؟ أمرين. ثم تطرق إلى تعريف القياس من حيث الاصطلاح، فعرفه بقوله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. في هذا النظم أشار إلى تعريف القياس، وقد بينه الشيخ رحمه الله بقوله: رد الفرع إلى الأصل، ثم بدا له أن يشير إلى تعريف إيش أدق في نظره، فقال رحمه الله: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. ثم استخلص من هذا التعريف أركان القياس، فقال: أركانه أربعة: فرع وهو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، والحكم من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك، والعلة الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع. هذا التعريف اختاره جمع من الأصوليين، فهو تعريف اختاره الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام الحنفي رحمهم الله تعالى. وأود هنا الإشارة إلى أن الأصوليين اختلفوا في تعريف القياس، واختلافهم له سبب، فبعض العلماء يعرف القياس بتعريف أعم، وهذا يعني كان سائدا معلوما معروفا عند المتقدمين من أهل العلم كالشافعي مثلا، فإنه يعرف القياس بأنه هو الاجتهاد. فالقياس يقول: الاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد. وهذا تعريف بالأعم، إذ الاجتهاد أعم من القياس، لكن أولئك لم يكن عندهم الاهتمام بما يسمى الحد الجامع المانع، وإنما كان هدفهم البيان. فإذا فهم المعنى والمراد فهذا هو المقصود، التعريفات لم تقصد إلا لبيان ما هو المراد، فيكون التعريف جامعا مانعا، أي جامعا لما عرف، مانعا من خروج بعض أفراد المعرف عنه أو دخول غيره إليه. وهذا التعريف الذي ذكرناه انطلق أصحابه من أن القياس دليل بحد ذاته نظر فيه المجتهد أو لم ينظر. فمثلا القرآن حجة والسنة حجة وآحاد الآيات يحتج بها على أحكام معينة ومسائل معينة، فالقرآن حجة وكل آية فيه هي حجة، واضح؟ نظر فيها المجتهد أو لم ينظر، هي دليل بحد ذاتها، نظر فيها المجتهد واستنبط منها أو لم ينظر ولم يستنبط إيش منها، فليست حجية الآية ولا حجية السنة وآحاد الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حجية تلك موقوفة على نظر المجتهد، بل هي حجة بحد ذاتها نظر فيها المجتهد أو ها شباب أو لم ينظر. فكذا القياس هو دليل وحجة نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، ولهذا عرفه أصحابه أو أصحاب هذا الاتجاه عرف القياس أو عرفوا القياس بقولهم: رد فرع إلى أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم. هناك من يرى أن القياس فعل من أفعال المجتهدين، أن القياس فعل من أفعال إيش؟ المجتهدين. فالمجتهد هو الذي ينظر في الأصل ثم يتحقق هل الأصل معلل أو لا، ثم ينظر نظرا آخر، فإذا تبين له أنه معلل نظر نظرا آخر فقال: هل هذه العلة متعدية أم قاصرة؟ ثم بعد ذلك النظر ينظر فإذا كانت العلة متعدية هل هي وصف واحد أو مركب؟ كالإسكار في الخمر وصف، القتل العمد العدوان في وجوب القصاص مركب من ثلاثة إيش؟ أوصاف، قتل عمد عدوان، ثم بعد ذلك ينظر في الفرع هل هذا الفرع تحققت فيه العلة التي هي في الأصل أو لا، هل هناك هل توفرت الشروط الإلحاق وانتفت موانعه أو لا. فهذه الأمور هي ماذا يا شباب؟ هي ماذا؟ أفعال من المجتهد. حتى يتسنى القياس لا بد أن يمر المجتهد بهذه المراحل، فهذه أفعاله. فنظر قوم إلى هذا فعرفوا القياس بما يوحي إلى أن القياس فعل من أفعال إيش؟ المجتهدين. فقالوا في تعريفهم إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وهذا التعريف قال به الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والرازي والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم كثير. طيب، قبل أن ننتقل لا بد أن أتأكد أو أن يشارك الحضور في الدرس، من يعرف القياس؟ تفضل ارفع صوتك. طيب، تعريف الآخر. تفضل. ما اسمع. ايوه طيب، ما تعريفه؟ تفضل. هذا الذي ذكره اخوك. تفضل. إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر باشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. الشيخ رحمه الله ذكر أركان القياس، كم ذكر؟ كم ذكر؟ ها؟ الأول الأصل. الأصل ما هو؟ المقيس عليه. طيب، وإيش الحكم؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله حيث قال أو أورد سؤال رحمه الله فقال نسأل هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا. قبل أن ندخل في هذا لا بد من إشارة إلى أمر هام، وهو رحمه الله قد أشار في ثنايا شرحه، لكن لتكون في موطن واحد فيسهل معرفة هذه الأمور ليتسنى لنا الإجابة عن هذا السؤال إجابة صحيحة إن شاء الله. ضروب الاستدلال أيها الإخوة، مجامع ضروب الاستدلال أربعة أو أنواع الاستدلال أو الأشياء التي تجمع الاستدلال وتأخذ به أربعة، لأنه إما استدلال بمعين على معين أو استدلال بمعين على عام، أو استدلال بعام على معين، أو استدلال بعام على عام. هذه الضروب لا يمكن أن يستدل بأحدهم على الآخر إلا إذا كان بينهما تلازم، لا يتفنى الاستدلال بهذه إلا إذا كان بين هذه ماذا؟ بينها تلازم. فحتى تستدل بمعين على معين لا بد أن يكون بين هذين تلازم، وإلا لم يصح الاستدلال. وكذا بقية إيش؟ الضروب الثلاثة الباقية. فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكل ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له. وهذا القسم اللي هو الاستدلال بمعين على معين ثلاثة أقسام، ينقسم إلى كم؟ معنا يا شباب ينقسم إلى ثلاثة إيش؟ أقسام. الأول الاستدلال بالمؤثر على الأثر، الاستدلال بالمؤثر على الأثر، كالاستدلال بالنار على الإحراق أو على الحريق، كالاستدلال بالنار على ماذا؟ على الحريق. فهذا استدلال بالمؤثر وهو ماذا؟ النار. على ماذا؟ على المؤثر وهو على الأثر وهو ماذا؟ الحريق. فاستدللنا بالمؤثر على ماذا؟ على الأثر. فالمؤثر ما هو؟ النار، والأثر الحريق. الاستدلال بالمؤثر على الأثر. طيب، هل في علاقة بين النار والحريق؟ هل فيه علاقة بين النار والحريق؟ نعم، متلازمة. إذ لا توجد نار إلا ومعها حريق، ولا يوجد حريق إلا بنار. هذا هو وجه التلازم، لا بد أن يكون بينها إيش؟ تلازم. فإذا كان التلازم من الجانبين هذا هو أقوى مواطن الاستدلال. واضح؟ طيب، الثاني الاستدلال بالأثر على ماذا؟ على المؤثر، كالاستدلال بالحريق على إيش؟ على النار. والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر، كالاستدلال بالحريق على الدخان، كالاستدلال بالحريق على ماذا؟ على الدخان. فإذا وجد الدخان فهناك حريق، وإذا كان هناك حريق فهناك ماذا؟ دخان. أما الاستدلال بالمعين على العام فهذا من أدلة القرآن الكريم، حيث استدل القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم الله عز وجل لتكذيب رسله أو على تكذيب رسله وعصيان أمره في الأمم السابقة، على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. لماذا أخبرنا الله عز وجل عن تعذيبه لقوم صالح ولقوم هود ولشعيب؟ إذن تلك عقوبات وقعت على أناس معينين. لماذا وقع عليهم العذاب؟ لماذا وقع عليهم العذاب؟ لتكذيبهم رسلهم ولعصيانهم رسلهم. ماذا يستدل بهذا؟ يستدل بهذا الحكم المعين على شيء عام، أن من شارك أولئك في تلك الصفات سيحل به ما حل بتلك إيش؟ مشايخ بتلك الأمم. قال الله تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم، ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، بعموم العلة. ومن ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فأخبر سبحانه وتعالى أن حكم الشيء حكم مثله، وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام أو الدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعم النوعين، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين. سؤال يرد أو قد ورد لكن لا بد من التأكيد عليه، وهو: مدار الاستدلال السابق على ماذا يرتكز؟ مدار الاستدلال السابق الذي أشرنا إليه بين الاستدلال بمعين على معين وبمعين على عام وبعام على معين وبعام على عام والمعين وأقسامه، على ماذا يرتكز؟ أنا أريد أن تستوعب هذا الشيء. نعم، إيش التلازم؟ هذا لابد أن يكون حاضر في ذهنك، هو مدار ذلك كله على التلازم. فالتسوية، انتبهوا يا مشايخ، هذا مهم، أنتم يعني إن شاء الله طلبة علم، وأنا اخترت في الحقيقة هذا المبحث القياس لأني من تدريسي رأيت أن بعض الإخوة الفضلاء عندهم تصور خاطئ عن القياس، فقد يكون متأثر بمنهج معين أو سلوك لبعض الأصوليين كالظاهرية مثلا، فينكر القياس بالمرة ولا يلتفت إليه ولا يعتبره، وكل هذا منطلق أو ناشئ عن حبه للسنة، لكنه في حقيقة الأمر لم يعلم أنه قد خالف السنة، لأن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة والعقل والفطرة تدل على حجية القياس. فأنا أريد أن يفهم طالب العلم المنطلق الصحيح للنظر إلى القياس ومعرفة الاحتجاج به، ومعرفة أيضا انطلاق من أنكر القياس من أي أصل انطلق هو في إنكاره، هل هو من منطلق صحيح فننظر، من منطلق خاطئ فلا قيمة لقوله، لأن ما بني على باطل فهو باطل. تستدل بحديث الموضوع وتبني عليه من المسائل الفقهية والتفريعات، يعني هذا لا يعقل. فأنا أريد أن أوصل معلومة لطلبة العلم ولإخواني وللمستمعين، القياس ما هو ومتى يستدل به وكيف يستدل به وما حقيقة الخلاف الناشئ فيه، أسباب الخلاف لابد من الوقوف عليها حتى تعرف هؤلاء من أين جاءوا في إنكارهم للقياس أو في إثباتهم لبعض أنواع القياس. فمدار الاستدلال بهذه الأمور مبنية على إيش؟ التلازم. طيب يا مشايخ، والشيخ رحمه الله سيشير إلى بعض هذه الأمور. أيضا التسوية بين المتماثلين، الشارع الحكيم من حكمته أنه يسوي بين المتماثلين في الأحكام ويفرق بين المختلفين، فليس من حكمته التفريق بين المتساويين في الحكم ولا التسوية بين المختلفين في الحكم، بل حكمته سبحانه وتعالى مقتضية التسوية بين المتماثلين في الحكم والتفرقة بين المختلفين في الحكم. ولذا لو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه، ولولا أن حكم النظيرين أو أن حكم النظير حكم مثله حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار. ما فائدة القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه مما دار بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم؟ ما الفائدة؟ أليس لنتعظ ونعتبر؟ فلو لم يكن حكم المثيلين واحدا لما صح الاعتبار، لما صح ماذا يا شباب؟ لما صح الاعتبار. لكن لأن الله عز وجل قد فطرنا وفطر العقول السليمة على التسوية بين المتماثلين في الحكم، صح لنا حينئذ أن نعتبر بما وقع لأولئك. أيضا كما قلت لكم، ركز الشارع في فطر الناس أن حكم الشيء حكم نظيره، وقد نفى سبحانه وتعالى عن نفسه وعن حكمته وعن حكمه التسوية بين المختلفات في الحكم أو التفريق بين المتماثلات في الحكم، وقد ضرب الأمثال في كتابه وصرفها في أنواع مختلفة لتفهم وتتدبر، وهي في حقيقتها أقيسة. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أخبر سبحانه أن هذا حكم باطل في النظر والعقول، لا تليق نسبته إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ ألا ترى كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها سبحانه وتعالى من إعطاء النظير حكم نظيره، حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، كما أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى القياس في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والنشأة الثانية ماذا؟ فرعا عليها. والعلة الجامعة في كل منهما الإرادة والمشيئة التامة، والحكم الإيجاب. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به. وقد اشتمل، قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتمل القرآن على 40 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. واضح هذا الكلام؟ هذا مما يستعان به على فهم إيش؟ القياس وما يتعلق به. نعم. أمر
حي. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة، وهل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكاره في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبهم. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا: إن القياس ثابت شرعا، وإنه أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الثاني، وقول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم
ثم يخرج. معذرة، أنا عندي: فهذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض. من عندها؟ في أحد عنده نسخة نفس التي قرأت؟ تفضل.
الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم.
على كل، أنتم من كتاب أو مصور؟ من اللي عنده الكتاب؟ نفس اللي قرأت؟ طيب، إذن بعد قوله أو ما ذكره من الآية قال: فهذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض، فكما ينزل سبحانه الماء من السماء فينبت به الزرع، فكذلك أهل القبور ينزل عليهم مطر، أو ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا.
الأرض
لحظة، في هذا الموطن أشار الشيخ رحمه الله إلى الاختلاف في الاحتجاج بالقياس، وأود أن أشير أو أنبه إخواني طلبة العلم أنهم إذا سمعوا اختلف العلماء فلا يكن همه معرفة هذا الخلاف بسرعة، بل ينبغي عليه أن يقف فيقول: اختلفوا، لما اختلفوا؟ واضح السؤال؟ إذن لا تهتم بالاختلاف أكثر من اهتمامك بمعرفة سبب الخلاف، لأنك إذا علمت سبب الخلاف ووقفت عليه الوقوف الصحيح فإنك حينئذ ستعرف الراجح من المرجوح في هذا الخلاف. أما لمجرد حكاية وسرد اختلفوا على كذا اختلفوا على كذا، وهذا يستدل بدليل وذاك يستدل بآخر ويرد كل منهما على أدلة الآخر ووجه دلالة أدلته، فإنك في النهاية قد لا تهتدي إلى الراجح من المرجوح أو يصعب عليك. لكن إذا سمعت اختلفوا فلا بأس تسمع اختلفوا وتنظر في أقوالهم وأدلتهم، لكن ينبغي أن تقف فتقول: لما اختلفوا؟ ما سبب اختلافهم؟ واضح يا إخوة؟ طيب، هنا ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين، أي الاحتجاج بالقياس. قال القول الأول: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، وهذا هو قول إيش؟ الظاهرية ومن وافقهم. قال: وعللوا بأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي ولا نحتاج إليه، بل يكفينا الدليل النقلي الذي هو الكتاب والسنة، ولا يمكن حينئذ جعل القياس دليلا شرعيا صحيحا. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أنهم وقعوا بسبب إنكارهم لهذا القياس أو الاحتجاج بالقياس أنهم وقعوا في هوايا وتناقضات عظيمة، ثم أشار إلى أن هذا يعرفه أهل الاختصاص. وذكر القول الآخر وهو قول عامة أهل العلم أن القياس ثابت شرعا وهو رابع الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع. ثم أشار رحمه الله إلى دليل الجمهور فقال استدلوا على ذلك بماذا؟ ها مشايخ ماذا قال؟ تفضل. ارفع صوت. استدلوا بايش؟ استدلوا بالوقوع، أي بوقوع القياس، والوقوع دليل، لأنه إذا وقع في الشرع فهو جائز في العقل لا محالة، وليس بالضرورة أن كل ما جاز عقلا أن يقع شرعا، لكنه إذا وقع في الشرع فهو لا محالة واقع عقلا. واضح هذا؟ فالشيخ بدأ بدليل قوي للغاية وهو الوقوع، والوقوع هذا ليس في أي شيء بل في الأدلة الشرعية، قال في كتاب الله عز وجل، أي وقع القياس والاستدلال بالقياس أين؟ في الكتاب. فإذا وقع في الكتاب فهو دليل شرعي، واضح؟ قال في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ماذا؟ في أمرين، في الأمور الكونية وفي الأمور إيش؟ الشرعية. الأمور الكونية مثل خلق السماوات والأرض وبيان أن خلق الناس أهون على الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، وهكذا إحياء الموتى وإنبات الزرع وتغيير خلقه جل وعلا من حال إلى حال وتنقله في أطوار، هذه ماذا؟ أمور إيش؟ كونية. والأمور الشرعية من حلال وحرام وإباحة وحظر وصحة وفساد وهكذا. طيب، الشيخ رحمه الله أشار قال اختلفوا، متى نشأ الظاهرية؟ قال يا شباب داود الظاهري هو يعني إمامهم. طيب في القرن الأول معي ما اسمك؟ عبد الكريم. ايش؟ محمد الأمين. يا محمد، إذن هل كانوا في القرن الأول معي؟ لا، القرن الثاني في بداية ايش؟ القرن الثالث. اختلفوا، إذن قبل هذا الزمن يا شيخ لم يكن ثمة خلاف، مفهوم؟ إذن الخلاف وقع بعد أن لم يكن، وهذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. بعض الأدلة الشرعية في بعض الفنون العلم ومنها علم أصول الفقه يحكى فيها الخلاف، يحكى فيها ماذا؟ الخلاف، وهو خلاف حادث ناشئ. فإذا علمت بأن هذا الخلاف حادث وناشئ لا قيمة حينئذ لهذا الخلاف، ما دامت أن الأمة مجمعة، ثم نشأت الطائفة فأحدثت خلافا فيما كان مجمعا عليه بين الصدر الأول، فحينئذ خلافهم عند الفاهم والفطن والعاقل لا قيمة له، وإنما إذا قرأه فهو من باب معرفة ماذا يقول المخالف، لأن عنده أصل. فأنتم في أقرب الأمثلة، أهل السنة لم يكن بينهم خلاف فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، ثم حدث خلاف، ما قيمة هذا الخلاف؟ هذا شقاق. فكذا في المسائل التي هي من أصول الفقه ينظر هل وقع بين الصدر الأول فيها خلاف أو لا. قد يقول قائل وقع الخلاف في القياس بين الصحابة، بل ورد إنكاره في القرآن وفي السنة وفي أقوال الأئمة، فماذا تصنع بهذا؟ قلنا نعم، الخلاف الذي يحكى نعم هو خلاف، لكن الخلاف ينقسم إلى نوعين، خلاف تضاد وخلاف إيش؟ تنوع. خلاف تضاد وخلاف إيش؟ تنوع. الإشكالية يا شباب هو نقل الخلاف أو نقل خلاف التنوع إلى خلاف تضاد، وهذا يقع أو وقع بسبب الجهل أو بسبب ما يحمله الإنسان من تصور مخالف لما كان عليه سلف الأمة. فكم من خلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أو في القرون الثلاثة الفاضلة، لكنه خلاف إيش؟ تنوع، وليس خلاف تضاد. ثم جاء المتأخرون فطوروا هذا الخلاف من خلاف تنوع إلى خلاف إيش؟ تضاد. وهذا مما نحن فيه، فنقله الظاهرية ومن نحى منحاهم، نقل هذا الخلاف من خلاف تنوع إلى خلاف إيش؟ تضاد. أنا أظن ساعة مضت وعندكم درس إيش؟ آخر، فلعلنا نقف في هذا الموطن ونتيح الفرصة للإخوة أن يجري بيننا وبينهم بعض الأسئلة، وقد جعل منظم الدورة كتب هدية لمن أجاب على أسئلة المحاضر. فنسأل ثلاثة أسئلة لتوزيع هذه الثلاثة أو نجعل لشخص واحد؟ ها، ثلاثة أشخاص يا شيخ. يلا بسم الله، من يعرف القياس؟ تفضل.
طيب أركانه،
طيب وهؤلاء عرفوا بناء على ماذا؟ والآخرون يعني لا يرون أنه دليل شرعي؟ ها؟ والأوائل؟ ها؟ ها؟ واحد يفتح على أخيكم هو قارب أنتم ها؟ لا أنا أريد أن تتم كلام الأخ. إيش؟ أي بناء على أنه دليل مستقل بذاته نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وأولئك يرون أنه دليل لكنه دليل صادر من فعل المجتهد وذاك دليل صادر من الشارع. واضح؟ طيب ماذا قلنا؟ والتعريف الآخر، من يعرف بالتعريف الآخر؟ تفضل. والله ما سمعت شيئا. أيوة معلوم لمعلوم آخر. طيب أين أركان القياس هذا؟ أيوة معلوم آخر ها. لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت هذا الرابع الحكم. طيب نراكم على خير إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: باب القياس. القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال رحمه الله:
عندك هكذا عندك هكذا فقط عندك هكذا فلا.
قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم وهو حكم الأصل، والرابع علة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره أن هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كما أشكر القائمين على هذا البرنامج، متمنيا استمرار هذه البرامج وهذه الدورات لما فيها من الخير ولما فيها من اللقاء بإخوة فضلاء طلبا للعلم والتعلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وشرح نظم الورقات للعمريطي قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وسيكون حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله بمقدمة أولا في ترجمة هذا المؤلف، فهذا المؤلف بترجمة أصحاب هذا المؤلف، وهذا المؤلف قد اشترك أو دار بين ثلاثة من الأعلام، فأولهم صاحب الورقات وهو شيخ الشافعية وإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، والإمام رحمه الله حج ثم جاور 4 سنين كان يدرس فيها ويفتي، ثم رجع إلى بلده نيسابور فدرس بمدرسة نظامية فيها 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس ومجلس الوعظ، وظهرت تصانيفه رحمه الله، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، وكان رحمه الله له صولات وجولات في علوم شتى من أشهرها علم الكلام، خاض فيه رحمه الله إلى أن هداه الله عز وجل إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، فقال رحمه الله: لو استقبلت من أمري ما استدمرت ما اشتغلت بالكلام. وقال يوما: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. توفي رحمه الله في 25 من شهر ربيع الآخر 78 ودفن في داره رحمه الله رحمة واسعة. أما الناظم فهو العمريطي، وقد بخلت علينا مصادر التراجم بالحديث عنه مع سعة علمه وانتشار مؤلفاته، فهو شرف الدين يحيى ابن نور الدين موسى ابن رمضان ابن عميرة العمريطي نسبة إلى قرية في مصر، الشافعي الأنصاري الأزهري فقيه نحوي، وكان رحمه الله آية في النظم والتأليف، فمن نظمه الدرة البهية في نظم الأجرمية في النحو، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب في الفقه الشافعي، والتيسير نظم التحرير في الفقه الشافعي أيضا، وتسهيل الطرقات في نظم الورقات لإمام الحرمين، وأرجوزة في النحو. أما شارح النظم فهو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح ابن محمد العثيمين، وهو غني عن التعريف رحمه الله رحمة واسعة، تتلمذ على علماء أجلاء منهم عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. والشيخ رحمه الله له جهود عظيمة وكبيرة وكثيرة في مجالات التدريس والإفتاء والإمامة والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله في مدينة جدة يوم الأربعاء 15 من شهر شوال من عام 1421، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ودفن في مكة المكرمة. أيضا مما ينبغي التمهيد له قبل الدخول في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله، الحديث عن أهمية علم أصول الفقه من حيث العموم. فعلم أصول الفقه علم تضبط به المسائل الفقهية، بل الفقه كله مبني على قواعد ومسائل علم أصول الفقه، وبهذا العلم يتمكن الطالب من معرفة تقديم الأدلة أو تزييف الأدلة. تقديم الأدلة إذا كانت صحيحة تقديم بعض الأدلة على البعض، فإذا تعارض عام وخاص أو مطلق ومقيد أو أمر ونهي أو تعارضت فيما يبدو للناظر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ هل يقدم العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو يبني العام على الخاص والمطلق على المقيد؟ ومتى يبني؟ وكيف يتم هذا البناء؟ فعلم أصول الفقه يرشد طالب العلم إلى كيفية بناء المسائل وتقديم الأدلة بعضها على بعض. أيضا به يعرف هل هذا الدليل معتبر أو ليس بمعتبر، هل هذا الدليل يصح أن يستدل به في هذا الموطن أو لا يصح. فبعلم أصول الفقه يتمكن الطالب من معرفة الدليل المثمر أو المنتج للمسائل الفقهية. أيضا به يعرف حكم المسائل النازلة والمتجددة، فبه ترجع هذه الجزئيات الحادثة أو النازلة إلى أصول، ليعرف حكم هذه الجزئيات. وهذا منه ما يتعلق بدرسنا القياس، وهو رد فرع إلى أصل. هذا شيء من أهمية علم أصول الفقه. أما ما يتعلق بالقياس فله أهمية خاصة، لأن المتمرس العارف بالقياس ومسائله كلما تمكن فيه كان أقدر على معرفة غيره من مسائل أصول الفقه. فالأصوليون لا يحطون رحالهم إلا في مبحث القياس، فيكثر عندهم الحديث فيه، لأنه ممتزج ما بين أدلة عقلية وأدلة شرعية. أيضا ورد عن بعض أهل العلم الإشارة إلى أهمية القياس بعينه، فقيل لابن المبارك رحمه الله: متى يفتي الرجل؟ متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وقيل ليحيى ابن أكتم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال رحمه الله: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا. فالقياس له منزلة ومكان بين الأدلة، فأنتم سمعتم أن الرجل لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بالأثر والرأي. فهؤلاء قد شرطوا في المجتهد حتى يكون مجتهدا العلم بهذين، مما يدل على مكانة هذا الفن أو هذا الباب بخصوصه. ما يتعلق بما ذكره الناظم والشارح رحمة الله عليهما من بدء بتعريف للقياس من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القياس مصدر قايس قياسا، والقياس والقيس مصدران لقاس، والقياس معناه التقدير والتسوية، التقدير والتسوية. فأنت عندك شيء معلوم من حيث مقداره، وعندك شيء آخر مجهول تريد أن تعرف مقدار هذا الشيء بالنسبة لما هو معلوم عندك، فتقول: قست الأرض بالمتر. تريد أن تعرف كم طول هذه الأرض فتقيسها بالمتر، والمتر شيء إيش؟ معلوم معروف. أما طول الأرض فهو مجهول بالنسبة لك الآن، لكن بعد قياسك سيكون إيش معلوما لديك، فقد قايست بين هذين فعلمت مقدار هذا بالنسبة إلى ما كان معلوما، أو سويت بين أمرين، أو سويت بين إيش أمرين. ثم تطرق إلى تعريف القياس من حيث الاصطلاح، فعرفه بقوله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. في هذا النظم أشار إلى تعريف القياس، وقد بينه الشيخ رحمه الله بقوله: رد الفرع إلى الأصل، ثم بدا له أن يشير إلى تعريف إيش أدق في نظره، فقال رحمه الله: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. ثم استخلص من هذا التعريف أركان القياس، فقال: أركانه أربعة: فرع وهو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، والحكم من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك، والعلة الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع. هذا التعريف اختاره جمع من الأصوليين، فهو تعريف اختاره الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام الحنفي رحمهم الله تعالى. وأود هنا الإشارة إلى أن الأصوليين اختلفوا في تعريف القياس، واختلافهم له سبب، فبعض العلماء يعرف القياس بتعريف أعم، وهذا يعني كان سائدا معلوما معروفا عند المتقدمين من أهل العلم كالشافعي مثلا، فإنه يعرف القياس بأنه هو الاجتهاد. فالقياس يقول: الاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد. وهذا تعريف بالأعم، إذ الاجتهاد أعم من القياس، لكن أولئك لم يكن عندهم الاهتمام بما يسمى الحد الجامع المانع، وإنما كان هدفهم البيان. فإذا فهم المعنى والمراد فهذا هو المقصود، التعريفات لم تقصد إلا لبيان ما هو المراد، فيكون التعريف جامعا مانعا، أي جامعا لما عرف، مانعا من خروج بعض أفراد المعرف عنه أو دخول غيره إليه. وهذا التعريف الذي ذكرناه انطلق أصحابه من أن القياس دليل بحد ذاته نظر فيه المجتهد أو لم ينظر. فمثلا القرآن حجة والسنة حجة، وآحاد الآيات يحتج بها على أحكام معينة ومسائل معينة، فالقرآن حجة، وكل آية فيه هي حجة، واضح؟ نظر فيها المجتهد أو لم ينظر هي دليل بحد ذاتها، نظر فيها المجتهد واستنبط منها أو لم ينظر ولم يستنبط إيش منها، فليست حجية الآية ولا حجية السنة وأحد الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حجية تلك موقوفة على نظر المجتهد، بل هي حجة بحد ذاتها، نظر فيها المجتهد أو ها شباب أو لم ينظر. فكذا القياس هو دليل وحجة، نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، ولهذا عرفه أصحابه أو أصحاب هذا الاتجاه عرف القياس أو عرفوا القياس بقولهم رد فرع إلى أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم. هناك من يرى أن القياس فعل من أفعال المجتهدين، أن القياس فعل من أفعال إيش؟ المجتهدين، فالمجتهد هو الذي ينظر في الأصل ثم يتحقق هل الأصل معلل أو لا، ثم ينظر نظرا آخر، فإذا تبين له أنه معلل نظر نظرا آخر فقال هل هذه العلة متعدية أم قاصرة، ثم بعد ذلك النظر ينظر فإذا كانت العلة متعدية هل هي وصف واحد أو مركب كالإسكار في الخمر، وصف القتل العمد العدوان في وجوب القصاص مركب من ثلاثة إيش أوصاف، قتل عمد عدوان، ثم بعد ذلك ينظر في الفرع هل هذا الفرع تحققت فيه العلة التي هي في الأصل أو لا، هل هناك هل توفرت الشروط الإلحاق وانتفت موانعه أو لا، فهذه الأمور هي ماذا يا شباب؟ هي ماذا؟ أفعال من المجتهد. حتى يتسنى القياس لا بد أن يمر المجتهد بهذه المراحل، فهذه أفعاله. فنظر قوم إلى هذا فعرفوا القياس بما يوحي إلى أن القياس فعل من أفعال إيش؟ المجتهدين. فقالوا في تعريفهم إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، وهذا التعريف قال به الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والرازي والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم كثير. طيب قبل أن ننتقل لا بد أن أتأكد أو أن يشارك الحضور في الدرس، من يعرف القياس؟
صدق
ارفع صوتك. طيب تعريف الآخر تفضل. ما اسمع. ايوه طيب ما تعريفه؟ تفضل. هذا الذي ذكره اخوك. تفضل. إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر باشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. الشيخ رحمه الله ذكر أركان القياس، كم ذكر؟ ها؟ الأول الأصل ما هو؟ المقيس عليه. طيب وإيش الحكم؟ طيب قبل أن ننتقل إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله، حيث قال أو أورد سؤال رحمه الله فقال: نسأل هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ قبل أن ندخل في هذا لابد من إشارة إلى أمر هام، وهو رحمه الله قد أشار في ثنايا شرحه، لكن لتكون في موطن واحد فيسهل معرفة هذه الأمور ليتسنى لنا الإجابة عن هذا السؤال إجابة صحيحة إن شاء الله. ضروب الاستدلال أيها الإخوة، مجامع ضروب الاستدلال أربعة أو أنواع الاستدلال أو الأشياء التي تجمع الاستدلال وتأخذ به أربعة، لأنه إما استدلال بمعين على معين أو استدلال بمعين على عام أو استدلال بعام على معين أو استدلال بعام على عام. هذه الضروب لا يمكن أن يستدل بأحدهم على الآخر إلا إذا كان بينهما تلازم، لا يتسنى الاستدلال بهذه إلا إذا كان بين هذه ماذا؟ بينها تلازم. فحتى تستدل بمعين على معين لا بد أن يكون بين هذين تلازم، وإلا لم يصح الاستدلال. وكذا بقية الضروب الثلاثة الباقية. فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكل ملزوم دليل على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له. وهذا القسم اللي هو الاستدلال بمعين على معين ثلاثة أقسام، ينقسم إلى كم؟ معنا يا شباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الاستدلال بالمؤثر على الأثر، الاستدلال بالمؤثر على الأثر كالاستدلال بالنار على الإحراق أو على الحريق، كالاستدلال بالنار على ماذا؟ على الحريق. فهذا استدلال بالمؤثر وهو ماذا؟ ها؟ النار. على ماذا؟
حريق.
على المؤثر وهو
أثر.
على الأثر وهو ماذا؟
حريق.
الحريق. فاستدللنا بالمؤثر على ماذا؟ ها؟
أثر.
على الأثر. فالمؤثر ما هو؟ النار. والأثر الحريق. الاستدلال بالمؤثر على الأثر. طيب هل في علاقة بين النار والحريق؟ هل فيه علاقة بين النار والحريق؟ ها؟ نعم متلازمة، إذ لا توجد نار إلا ومعها ها حريق، ولا يوجد حريق إلا بنار، هذا هو وجه التلازم، لا بد أن يكون بينها إيش تلازم، فإذا كان التلازم من الجانبين هذا هو أقوى مواطن الاستدلال. واضح؟ طيب الثاني الاستدلال بالأثر على ماذا؟ على المؤثر، كالاستدلال بالحريق على إيش؟ على النار. والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر، كالاستدلال بالحريق على الدخان، كالاستدلال بالحريق على ماذا؟ على الدخان. فإذا وجد الدخان فهناك ها حريق، وإذا كان هناك حريق فهناك ماذا؟ دخان. أما الاستدلال بالمعين على العام فهذا من أدلة القرآن الكريم، حيث استدل القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم الله عز وجل لتكذيب رسل أو على تكذيب رسله وعصيان أمره في الأمم السابقة، على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. لماذا أخبرنا الله عز وجل عن تعذيبه لقوم صالح ولقوم هود ولشعيب؟ ها؟ إذن تلك عقوبات وقعت على أناس معينين، لماذا وقع عليهم العذاب؟ لماذا وقع عليهم العذاب؟ لتكذيبهم رسلهم ولعصيانهم رسلهم. ماذا يستدل بهذا؟ يستدل بهذا الحكم المعين على شيء عام، أن من شارك أولئك في تلك الصفات سيحل به ما حل بتلك إيش ها مشايخ بتلك الأمم. قال الله تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم، ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، بعموم العلة. ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فأخبر سبحانه وتعالى أن حكم الشيء حكم مثله، وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام أو الدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعم النوعين، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين. سؤال يرد أو قد ورد لكن لا بد من التأكيد عليه، وهو مدار الاستدلال السابق على ماذا يرتكز؟ مدار الاستدلال السابق الذي أشرنا إليه بين الاستدلال بمعين على معين وبمعين على عام وبعام على معين وبعام على عام والمعين وأقسامه على ماذا يرتكز؟ أنا أريد أن تستوعب هذا الشيء. نعم ها؟ إيش؟ التلازم هذا لابد أن يكون حاضر في ذهنك، هو مدار ذلك كله على التلازم. فالتسوية، انتبهوا يا مشايخ هذا مهم، أنتم يعني إن شاء الله طلبة علم، وأنا اخترت في الحقيقة هذا المبحث القياس لأني من تدريسي رأيت أن بعض الإخوة الفضلاء عندهم تصور خاطئ عن القياس، فقد يكون متأثر بمنهج معين أو سلوك لبعض الأصوليين كالظاهرية مثلا، فينكر القياس بالمرة ولا يلتفت إليه ولا يعتبره، وكل هذا منطلق أو ناشئ عن حبه للسنة، لكنه في حقيقة الأمر لم يعلم أنه قد خالف السنة، لأن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة والعقل والفطرة تدل على حجية القياس. فأنا أريد أن يفهم طالب العلم المنطلق الصحيح للنظر إلى القياس ومعرفة الاحتجاج به، ومعرفة أيضا انطلاق من أنكر القياس من أي أصل انطلق هو في إنكاره، هل هو من منطلق صحيح فننظر، من منطلق خاطئ فلا قيمة لقوله، لأن ما بني على باطل فهو باطل. تستدل بحديث الموضوع وتبني عليه من المسائل الفقهية والتفريعات، يعني هذا لا يعقل. فأنا أريد أن أوصل معلومة لطلبة العلم ولإخواني وللمستمعين، القياس ما هو ومتى يستدل به وكيف يستدل به وما حقيقة الخلاف الناشئ فيه، أسباب الخلاف لابد من الوقوف عليها حتى تعرف هؤلاء من أين جاءوا في إنكارهم للقياس أو في إثباتهم لبعض أنواع القياس. فمدار الاستدلال بهذه الأمور مبنية على إيش؟ التلازم. طيب يا مشايخ، والشيخ رحمه الله سيشير إلى بعض هذه الأمور. أيضا التسوية بين المتماثلين، الشارع الحكيم من حكمته أنه يسوي بين المتماثلين في الأحكام ويفرق بين المختلفين، فليس من حكمته التفريق بين المتساويين في الحكم ولا التسوية بين المختلفين في الحكم، بل حكمته سبحانه وتعالى مقتضية التسوية بين المتماثلين في الحكم، والتفرقة بين المختلفين في الحكم. ولذا لو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه. ولولا أن حكم النظيرين أو أن حكم النظير حكم مثله حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار. ما فائدة القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه مما دار بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم؟ ما الفائدة؟ أليس لنتعظ ونعتبر؟ فلو لم يكن حكم المثيلين واحدا لما صح الاعتبار، لما صح ماذا يا شباب؟ لما صح الاعتبار. لكن لأن الله عز وجل قد فطرنا وفطر العقول السليمة على التسوية بين المتماثلين في الحكم، صح لنا حينئذ أن نعتبر بما وقع لأولئك. أيضا كما قلت لكم، ركز الشارع في فطر الناس أن حكم الشيء حكم نظيره، وقد نفى سبحانه وتعالى عن نفسه وعن حكمته وعن حكمه التسوية بين المختلفات في الحكم أو التفريق بين المتماثلات في الحكم، وقد ضرب الأمثال في كتابه وصرفها في أنواع مختلفة لتفهم وتتدبر، وهي في حقيقتها أقيسة. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أخبر سبحانه أن هذا حكم باطل في النظر والعقول، لا تليق نسبته إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ألا ترى كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها سبحانه وتعالى من إعطاء النظير حكم نظيره، حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، كما أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى القياس في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والنشأة الثانية ماذا؟ فرعا عليها. والعلة الجامعة في كل منهما الإرادة والمشيئة التامة، والحكم الإيجاب. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به. وقد اشتمل، قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتمل القرآن على 40 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. واضح هذا الكلام؟ هذا مما يستعان به على فهم إيش؟ القياس وما يتعلق به. نعم. هذا أمر حي.
يقول الشيخ رحمه الله: مسألة، وهل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكاره في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبهم. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا: إن القياس ثابت شرعا، وإنه أحد الأدلة الشرعية. واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الثاني، وقول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم.
يعني معذرة، أنا عندي فهذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض. من عندها؟ في أحد عنده نسخة نفس التي قرأت؟ تفضل.
الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم.
على كل، أنتم من كتاب أو مصور؟ من اللي عنده الكتاب؟ نفس اللي قرأت. طيب، إذن بعد قوله أو ما ذكره من الآية قال: فهذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض، فكما ينزل سبحانه الماء من السماء فينبت به الزرع، فكذلك أهل القبور ينزل عليهم مطر، أو ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا.
الأرض
لحظة، في هذا الموطن أشار الشيخ رحمه الله إلى الاختلاف في الاحتجاج بالقياس، وأود أن أشير أو أنبه إخواني طلبة العلم أنهم إذا سمعوا اختلف العلماء فلا يكن همه معرفة هذا الخلاف بسرعة، بل ينبغي عليه أن يقف فيقول اختلفوا، لما اختلفوا؟ واضح السؤال؟ إذن لا تهتم بالاختلاف أكثر من اهتمامك بمعرفة سبب الخلاف، لأنك إذا علمت سبب الخلاف ووقفت عليه الوقوف الصحيح فإنك حينئذ ستعرف الراجح من المرجوح في هذا الخلاف. أما لمجرد حكاية وسرد اختلفوا على كذا اختلفوا على كذا، وهذا يستدل بدليل وذاك يستدل بآخر ويرد كل منهما على أدلة الآخر ووجه دلالة أدلته، فإنك في النهاية قد لا تهتدي إلى الراجح من المرجوح أو يصعب عليك. لكن إذا سمعت اختلفوا فلا بأس، تسمع اختلفوا وتنظر في أقوالهم وأدلتهم، لكن ينبغي أن تقف فتقول لما اختلفوا، ما سبب اختلافهم؟ واضح يا إخوة؟ طيب، هنا ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين، أي الاحتجاج بالقياس. قال القول الأول: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، وهذا هو قول إيش؟ الظاهرية ومن وافقهم. قال وعللوا بأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي ولا نحتاج إليه، بل يكفينا الدليل النقلي الذي هو الكتاب والسنة، ولا يمكن حينئذ جعل القياس دليلا شرعيا صحيحا. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أنهم وقعوا بسبب إنكارهم لهذا القياس أو الاحتجاج بالقياس أنهم وقعوا في هوايا وتناقضات عظيمة، ثم أشار إلى أن هذا يعرفه أهل الاختصاص. وذكر القول الآخر وهو قول عامة أهل العلم أن القياس ثابت شرعا وهو رابع الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع. ثم أشار رحمه الله إلى دليل الجمهور فقال استدلوا على ذلك بماذا؟ ها مشايخ ماذا قال؟ تفضل. ارفع صوتك. استدلوا بايش؟ استدلوا بالوقوع، أي بوقوع القياس، والوقوع دليل، لأنه إذا وقع في الشرع فهو جائز في العقل لا محالة، وليس بالضرورة أن كل ما جاز عقلا أن يقع شرعا، لكنه إذا وقع في الشرع فهو لا محالة واقع عقلا. واضح هذا؟ فالشيخ بدأ بدليل قوي للغاية وهو الوقوع، والوقوع هذا ليس في أي شيء بل في الأدلة الشرعية، قال في كتاب الله عز وجل، أي وقع القياس والاستدلال بالقياس أين؟ في الكتاب. فإذا وقع في الكتاب فهو دليل شرعي. واضح؟ قال في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ماذا؟ في أمرين، في الأمور الكونية وفي الأمور إيش؟ الشرعية. الأمور الكونية مثل خلق السماوات والأرض وبيان أن خلق الناس أهون على الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، وهكذا إحياء الموتى وإنبات الزرع وتغيير خلقه جل وعلا من حال إلى حال وتنقله في أطوار، هذه ماذا؟ أمور إيش؟ كونية. والأمور الشرعية من حلال وحرام وإباحة وحظر وصحة وفساد وهكذا. طيب الشيخ رحمه الله أشار قال اختلفوا متى نشأ الظاهرية. يلا يا شباب ها داود الظاهري هو يعني إمامهم. طيب في القرن الأول ها معي ما اسمك ها عبد الكريم ايش محمد الأمين يا محمد. إذن هل كانوا في القرن الأول معي؟ لا. القرن الثاني ها في بداية ايش القرن الثالث اختلفوا. إذن قبل هذا الزمن يا شيخ ها لم يكن ثمة خلاف، مفهوم؟ إذن الخلاف وقع بعد أن لم يكن، وهذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. بعض الأدلة الشرعية في بعض الفنون العلم ومنها علم أصول الفقه يحكى فيها الخلاف، يحكى فيها ماذا؟ الخلاف، وهو خلاف حادث ناشئ. فإذا علمت بأن هذا الخلاف حادث وناشئ لا قيمة حينئذ لهذا الخلاف، ما دامت أن الأمة مجمعة ثم نشأت طائفة فأحدثت خلافا فيما كان مجمعا عليه بين الصدر الأول، فحينئذ خلافهم عند الفاهم والفطن والعاقل لا قيمة له، وإنما إذا قرأه فهو من باب معرفة ماذا يقول المخالف، لأن عنده أصل. فأنتم في أقرب الأمثلة، أهل السنة لم يكن بينهم خلاف فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته ثم حدث خلاف، ما قيمة هذا الخلاف؟ هذا شقاق. فكذا في المسائل التي هي من أصول الفقه ينظر هل وقع بين الصدر الأول فيها خلاف أو لا. قد يقول قائل وقع الخلاف في القياس بين الصحابة، بل ورد إنكاره في القرآن وفي السنة وفي أقوال الأئمة، فماذا تصنع بهذا؟ قلنا نعم، الخلاف الذي يحكى نعم هو خلاف، لكن الخلاف ينقسم إلى نوعين، خلاف تضاد وخلاف إيش؟ تنوع. خلاف تضاد وخلاف إيش؟ تنوع. الإشكالية يا شباب هو نقل الخلاف أو نقل خلاف التنوع إلى خلاف تضاد، وهذا يقع أو وقع بسبب الجهل أو بسبب ما يحمله الإنسان من تصور مخالف لما كان عليه سلف الأمة. فكم من خلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أو في القرون الثلاثة الفاضلة، لكنه خلاف إيش؟ تنوع وليس خلاف تضاد. ثم جاء المتأخرون فطوروا هذا الخلاف من خلاف تنوع إلى خلاف إيش؟ تضاد. وهذا مما نحن فيه، فنقله الظاهرية ومن نحاهم نقل هذا الخلاف من خلاف تنوع إلى خلاف إيش؟ تضاد. أنا أظن ساعة مضت وعندكم درس إيش؟ آخر، فلعلنا نقف في هذا الموطن ونتيح الفرصة للإخوة أن يجري بيننا وبينهم بعض الأسئلة. وقد جعل منظم الدورة كتب هدية لمن أجاب على أسئلة المحاضر. فنسأل ثلاثة أسئلة لتوزيع هذه الثلاثة، أو نجعلها لشخص واحد. ها، ثلاثة أشخاص يا شيخ. يلا بسم الله، من يعرف القياس؟ تفضل.
طيب، أركانه
وهؤلاء عرفوا بناء على ماذا؟ والآخرون يعني لا يرون أنه دليل شرعي. ها؟ والأوائل ها؟ واحد يفتح على أخيكم، هو قارب أنتم. ها؟ لا، أنا أريد أن تتم كلام الأخ. إيش؟ أي بناء على أنه دليل مستقل بذاته، نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وأولئك يرون أنه دليل، لكنه دليل صادر من فعل المجتهد، وذاك دليل صادر من الشارع. واضح؟ طيب، ماذا قلنا؟ والتعريف الآخر، من يعرفه بالتعريف الآخر؟ تفضل. والله ما سمعت شيئا. أيوة، معلوم لمعلوم آخر. طيب، أين أركان القياس هذا؟ أيوة، معلوم آخر. لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، هذا الرابع الحكم. طيب، نراكم على خير إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.